الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله من مسائل في زكاة الذهب والفضة، ومما مر معنا أنه يلحق بالزكاة والفضة ما كان بمعناها. ما هو بمعنى الذهب والفضة في زكاة الذهب والفضة؟ ما هو في معناه، ما كان بمعناه؟ نعم، لا، عروض تجارة سيأتي إن شاء الله يا سالم. هذا الآن الذهب والفضة جنس، فيلحق به ما كان مثله. قلت مثل ماذا؟ العملة الورقية، لأن فيه في العملة الورقية معنى الثمنية الموجود في الذهب والفضة. ولأن العلماء ذكروا أن أصل العملة الورقية الذهب، وكذلك لأن التعامل بها كتعامل الذهب والفضة في الزمان الأول، ولأشياء وأسباب أخرى كثيرة. طيب، هل يلحق الجواهر بالذهب والفضة؟ هل يلحق الجواهر؟ نعم، الصحيح لا، لعدم وجود الدليل على ذلك مع وجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد ذكر في القرآن وفي السنة، ولم يرد في حديث واحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة فيها. كذلك مما مر معنا ما كان من المستغلات مما ينتفع به ولو أدخل مالا ليس فيه زكاة، كمثل ماذا؟ نعم، كالدور والعقار وما كان بمعناه مما ينتفع. نعم، وما كان منه للتجارة مر معنا أن فيه خلاف، فما هو قول جمهور أهل العلم في هذا؟ نعم، أن فيها زكاة، والدليل ما هو؟ نعم، عموما الصحيح ليس هناك نص صحيح صريح في زكاة عروض التجارة. لو ورد نص صحيح صريح لما وقع الخلاف، لكن لعدم ورود نص صحيح صريح وقع الخلاف. يعني أنها لو كانت معروضة للتجارة كان فيها زكاة بالمعنى، لكن احتبسها في سبيل الله. طيب، وحديث ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، استدل به المؤلف رحمه الله أنه ليس فيه دليل على عروض، أنه ليس فيه دليل على وجوب الزكاة بعروض التجارة. وجه الاستدلال عندك؟ نعم، وجه الاستدلال عند من الخلف؟ أحد من الخلف؟ وجه الاستدلال، ما هو وجه الاستدلال؟ كيف استدل به المؤلف رحمه الله؟ نعم، عند من؟ تفضل. يعني أنه أخذ بعموم اللفظ، ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، فجعله مطلق، فليس هناك استثناء فاستدل به على أنه يدخل في معناه زكاة التجارة، وهذا ليس بالصحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم، إذ هذا الاستثناء يدل على أن غيره فيه زكاة، والله أعلم. ومر معنا كذلك أن أهل العلم من أهل العلم من ذهب إلى أنه ليس فيه زكاة لعدم ورود الدليل، ولأن الأصل الحرمة في أموال الناس، ومن قال بالزكاة لعموم الأدلة، ولأنه معنى الغنى والمال موجود، وهو والله أعلم كذلك. اليوم لو تسأل أكثر الأغنياء أرباب أموال أو أرباب عروض تجارة؟ عروض تجارة. أكثر الأغنياء أرباب عروض تجارة، بل بعض الأغنياء عنده تجارة ما يستطيع يخرج الزكاة، ها؟ ما عنده مال، المال الذي يخرج الزكاة ما عنده. لكن الواجب في مثل هذه الحالة ماذا يفعل؟ يبيع بعض المعروض ويخرج الزكاة، أو يخرج من نفس المعروض، مثلا يبيع مواد غذائية يخرج من المواد الغذائية زكاة، أو ملابس يخرج من الملابس زكاة، أو كذلك أي شيء آخر إن كان يستطيع يخرج زكاة أخرج، أو باعه وبثمنه أخرج الزكاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة النبات، أي هذا مدخل في معرفة أحكام زكاة النبات. فالباب لغة ما يدخل منه ويخرج، والمراد به في كتب أهل العلم الدخول والخروج المعنوي، أي هذا مدخل لمعرفة زكاة النبات. قال رحمه الله تعالى: وفي نسخة النباتات، كما أشار في التعليق في بعض النسخ النباتات ولا فرق. قال رحمه الله: يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب وما كان يسقى بالمسن منها، ففيه نصف العشر ونصابها خمسة أوسق، ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها. ويجب في العسل العشر، ويجوز تعجيل الزكاة، وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم، ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا. هذا هو متن الدرر، وسيأتي معنا شرح هذا في الشرح. قال الشارح رحمه الله، هذا متن الدراري، قال رحمه الله تعالى: أقول: أما وجوب الزكاة من هذه الأجناس فلشمول الأدلة الصحيحة لها وللتنصيص عليها، في حديث أبي موسى ومعاذ حين بعثهما صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فقال: لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني. قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل. وأخرجه الطبراني عن عمر قال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة فذكرها. وأخرج ابن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، زاد ابن ماجه والذرة، وفي إسناد محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك. وما أخرج البيهقي من طريق مجاهد قال: لم تكن الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا خمسة فذكرها. وأخرج أيضا من طريق الحسن فقال: لم يفرض الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في عشرة، فذكر الخمسة المذكورة: والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. وأخرج أيضا عن الشعبي أنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي تؤكد بعضها بعضا، ومعها حديث أبي موسى، ومعها قول عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم: ليس في الخضروات زكاة. انتهى. طيب، أولا ما ذكره رحمه الله في أجناس ما تجب فيه الزكاة، هذه المسألة الأولى في هذا الباب. ما هي الأجناس التي تجب فيها الزكاة؟ أي ما هي أجناس النباتات التي تجب فيها الزكاة، فذكر رحمه الله خمسة أجناس: الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب. ثم أشار بالشرح أن الأجناس التي تجب ما ورد في الحديث، وذكر في الحديث أربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. وذكر روايات كثيرة كما قرأنا، وأكثرها فيها ضعف كما أشار في التعليق. وبتتبع هذه الروايات نجد أن الكثير منها يرتقي إلى الحسن، لأن ضعفها ليس بشديد، فالمرسل ليس من قسم الشديد الضعف، فإذا جاءت مراسيل يشد بعضها بعضا ترتقي إلى الحسن أم لا؟ ترتقي إلى الحسن. وقد وردت في بعض الألفاظ ذكر الذرة، وهذه الرواية فيها ضعف شديد، محمد بن عبيد الله العرزمي متروك، لكن جاء في رواية فيها ضعف ويحسنها بعض أهل العلم لفظ الحبوب أو الحب كما جاء في حديث أبي سعيد. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم منهم أحمد إلى أن كل الحبوب تدخل في ما تجب فيه الزكاة من النبات. طيب إذا كان كذلك فماذا نصنع بهذه الرواية: لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة؟ أجاب العلماء بأن هذا اللفظ أولا بعض أهل العلم ضعفه، أي أسلوب الحصر، وثانيا أنه جاء في ألفاظ أخرى بغير أسلوب الحصر. وأما مفهوم العدد فالقول الصحيح عند أهل العلم أنه لا يفيد الحصر. مثلا: أربع يقتن في الحل والحرم، ما هن؟ خمس في رواية، أربع في رواية خمس. أنا أريد هذا، أن مفهوم العدد لا يفيد الحصر، ذكر أربع وذكر خمس. طيب هل ذكر الخمس معناه حصر؟ الصحيح لا. لماذا؟ لأنه يدخل في معناها غيرها، وقد جاء في بعض روايات مسلم ذكر غير هذه الخمس، فإذن مفهوم العدد لا يفيد الحصر، ولكن يفيد التأكيد على المذكور، يفيد التأكيد على المذكور. وهذا كذلك، فهذه الأربعة من أول ما تجب فيه الزكاة، وهو الغالب، غالب قوت أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل غالب قوت العرب في ذاك الزمان هو هذا: إما الشعير أو الحنطة أو الزبيب أو التمر. ويوجد حبوب أخرى، فما حكمها؟ الصحيح حكمها واحد، ما دام أنه يقتات و يدخر فإنه مما تجب فيه الزكاة. ولذلك اختلف العلماء ما هو الجامع الذي تجب فيه الزكاة، فاختلفت أقوال أهل العلم على خمسة أقوال، بعضهم زادها ستة. القول الأول قالوا هذه الأربعة فقط: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وروي عن بعض الصحابة والتابعين، وروي عن عمر وطلحة والحسن وابن سيرين وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك، وهو قول أبي عبيدة والقاسم بن سلام وابن المنذر، وهي رواية عن أحمد وجماعة من الظاهرية، وهو قول بعض الأئمة كذلك كالشوكاني وقبله الصنعاني وهكذا من المعاصرين، الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ مقبل وجماعة من أهل العلم. لكن شيخنا مقبل رحمه الله زاد خامسا، وهو البر، لأنه جاءت بها الرواية في صحيح مسلم، فإذا خمسة، ونرى الشوكاني هنا جعلها كذلك كم؟ خمسة. إذن هذا القول الثاني، بعض أهل العلم قال خمسة. لماذا؟ لأن النص ورد بها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس في هذه الخمسة فقط، بل وما كان في معناها. إذن لابد من علة حتى يلحق ما كان بمعناه بأصله. ما هي هذه العلة؟ قالوا ما يقتات ويدخر، ما يقتات ويدخر. واستدلوا بعموم الأدلة من القرآن والسنة، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده، مع ما جاءت في بعض الروايات من ذكر بعض ما هو زائد عن تلك الأربعة. وفتاوى الصحابة كذلك في الذرة، وفي كذلك الحنطة الشامية وغيرها مما عرفوه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حين فتحت لهم البلاد ولم يكن يعرفوها من قبل، فأفتوا فيها بالزكاة. وهو كذلك من جهة التعليل، فبالدليل والتعليل ألحقوا أشياء هي بمعنى هذه المذكورات، لأن الشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، ولا يجمع بين متفرق. فقالوا كل الحبوب تلحق بالمذكور كالشعير والذرة والحنطة مما يقتات ويدخر، وكذلك كل الثمار التي تقتات وتدخر فإنه يلحق بماذا؟ بالتمر والزبيب. ماذا يعرف؟ لا يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الثمار ما يقتات ويمكن ادخاره إلا التمر. التمر يمكن يجفف ويبقى، والزبيب من العنب يمكن يجفف وماذا؟ ويبقى. طيب إذا وجد شيء آخر يمكن يجفف ويبقى، هل يلحق به؟ قال بعض أهل العلم لا، نأخذ بالنص. وقال بعضهم بل يلحق. مثل ماذا الذي يمكن أن يلحق به يجفف؟ الأرز، الأرز من الحبوب يلحق بالحبوب، وهذا صحيح. الأرز اليوم استخدام الناس للأرز أشد أو استخدامهم للحب؟ الأرز. إذن كونه فيه الزكاة أولى من ماذا؟ من الحنطة والشعير. اليوم لا تجد أحد يأكل الشعير، في أحد يأكل الشعير؟ يمكن 5% أو أقل من 5% من يأكل الشعير، لكن من الذي يأكل الرز؟ يمكن 100%. حتى الذين يمنعون من الرز يأكلون الرز، ها؟ فالحاصل من حيث الدليل والتعليل الصحيح أنه لا يحصر بهذا المذكور في النص. ومن الثمار التي تقتات وتدخر وتلحق بالتمر والزبيب التين، فالتين ثمرة أم ليست بثمرة؟ ثمرة. وهي تقتات أم ليست تقتات؟ تقتات. أهل الشام يأكلون التين مثل ما يأكل أهل الجنوب التمر، ويقتاتون بالتين مثل ما يقتات أهل الجنوب بماذا؟ بالتمر. فهذا كمثال، وهذا هو الصحيح. فالشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يفرق ولا يجمع بين متفرق. وهو قول المالكية والشافعية ورواية عن أحمد، وقال به جماعة من أهل العلم قديما وحديثا. القول الثالث قالوا كل ما يكال ويدخر، وهي رواية عن أحمد. لماذا قالوا يكال؟ لأنهم لا يرون أن بعض المذكورات مما يقتات، والصحيح أنه يقتات. بعضهم استبعد أن الناس تقتات الزبيب، ولكن هذا لمن لا يعرف الزبيب. الزبيب عند أهل اليمن في يوم من الأيام كان قوت يقتات به، يعني مثل ما يأكل الناس التمر. التمر قوت ما كان الناس يجدون الحبوب، ربما كان قوت بعض الناس في بعض الأزمنة تمرة يأخذها في النهار وتمرة في الليل، أو تمرات في النهار وتمرات في الليل ويشرب عليها الحليب، وهذا قوت الناس. وأعرف بعض الآباء ما زال حيا إلى يومنا هذا قال والله كان قوتنا الحليب والتمر، ما كنا نعرف غير هذا، شهور يعيشون على التمر والحليب، يحلبون الغنم أو الإبل وما كان عندهم البقر في البادية ومعه التمر، ويعيشون على هذا فهو قوت. وكذلك الزبيب، أخبرنا بعض الآباء في بعض المناطق الشمالية أنهم كانوا يعيشون على الزبيب، ما يجدون شيء يأكلونه إلا الحليب والزبيب، شهور يأكلون الزبيب والحليب ما عندهم شيء آخر، لأن الناس كانوا في فقر ولا كانوا يستطيعون يزرعون الحبوب ولا يتيسر لهم ذلك. فإذن هو قوت يقتات، فمن جعله أنه لأنه مكيل، الصحيح أنه ليس بالصواب، بل هو قوت، قوت يقتات. القول الرابع قالوا كل ما يخرج من الأرض فإنه فيه الزكاة، فأدخلوا كل شيء حتى الخضار والفواكه وكل شيء، قالوا إلا الحطب والقصب والحشيش مما لا يؤكل، يعني وما كان بمعناه مما لا يؤكل، مما لا يؤكل. وهذا قول الحنفية وقال به جماعة من أهل العلم، وهو خلاف الصواب، إذ كان مثل هذا موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالزكاة فيه. القول الخامس، بعض أهل العلم ذهب إلى أنه فقط في الثلاثة، الحنطة والشعير والتمر، وهذا قول الظاهرية أو بعض الظاهرية، منهم ابن حزم رحمه الله، واستدلوا ببعض ألفاظ الأحاديث الواردة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ثم ذكر الحب والتمر والشعير، ونقل عن جماعة من أهل اللغة أنه يدخل في هذا أنواع من الحبوب كالحنطة والشعير، فإنه من معنى الحب الوارد. ويروى عن الشافعي والحكم بن عيينة، والصحيح أن الشافعي يقول بعلة الاقتيات والادخار. والقول السادس، كل ما أنبتته الأرض بدون استثناء فيه ماذا؟ فيه الزكاة، واستدلوا بعموم الأدلة من القرآن والسنة، والصحيح خلاف ذلك، وذهب بعض الظاهرية إلى ذلك كما أشار ابن حزم في المحلى إلى هذا، وذكره كذلك جماعة من أهل العلم في كتبهم كما في المغني والمجموع، وكذلك أبو عبيد في كتاب الأموال وغيرهم من أهل العلم. فالخلاصة، الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن ما كان بمعنى هذه المذكورات في هذه النصوص فإنه يلحق بها، لأن الشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. بل ذهب بعض الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله أنه يكمل النصاب بأنواع الحبوب بعضها ببعض، يعني ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فإذا كان عنده وسقين حنطة وثلاثة أوسق شعير يرى أن فيه الزكاة. لماذا؟ قال لأنه كله يدخل في معنى الحبوب، لأنه كله يدخل في معنى الحبوب. والصواب أنه يفرق، لأن الشرع فرق بينها، فأنواع أجناس الحبوب كل جنس لوحده، فلا يجمع بين الأرز مثلا والذرة والشعير، بل كل واحد خمسة أوسق، فما بلغ منها خمسة أوسق ففيه الزكاة. قال رحمه الله تعالى: وحديث الخضروات أخرجه الدارقطني والحاكم والأثرم في سننه أن عطاء بن السائب قال: أراه عبد الله بن المغيرة أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة، أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضروات، فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليس بذلك صدقة وهو مرسل قوي. وقد جاءت مراسيل، بعض أهل العلم جعلها ترتقي للحسن واستدلوا بها على عدم وجوب الزكاة في الخضروات، بل بعضهم استأنس بفتاوى الصحابة الكثيرة التي وردت في هذا المعنى، وهذا يؤيد أنه ليس كل ما خرج من الأرض فيه الزكاة، فالخضروات ليس فيها الزكاة. هذا من جهة الدليل، وسببه موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به. وثالثا من جهة التعليل، لأنه مما لا يدخر ويسرع فساده وخرابه، ولذلك تجد الناس ينفقونه إذا لم يستطيعوا بيعه. هذا حاصل أو ليس بحاصل؟ حاصل، بدل ما يرمي بالخضروات يتصدق بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو مرسل قوي، وقد أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بلفظ. وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فعفو عفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا والحديث فيه ضعف كما أشار في التعليق، ولكن من جهة المعنى معناه أن هذه الخضروات وهذه الفواكه ليست فيها زكاة. قال الحافظ: وفيه ضعف وانقطاع، وكما مر معنا أن الوارد في هذا الباب كثير، ولهذا كثير من أهل العلم يحسنه لأنه ليس مما يشتد ضعفه، فالمنقطع والمرسل وكذلك من في إسناده ضعف ليس بشديد يصلح للشواهد والمتابعات. قال: وروى الترمذي بعضه من حديث موسى بن طلحة عن معاذ، وقد رواه ابن عدي من وجه آخر عن أنس، والدارقطني من حديث علي. وحديث موسى بن طلحة كذلك فيه ضعف وتصحيف كما أشار في التعليق، ورواية ابن عدي فيها متروك كما أشار في التعليق. قال: وقد جاء من وجه آخر عن أنس، والدارقطني من حديث علي، ومن حديث محمد بن جحش، ومن حديث عائشة، ورواه أيضا البيهقي عن علي وعمر موقوفا، وكثير من الموقوف صحيح، كثير من الموقوف صحيح. قال: وفي طريق حديث الخضروات مقال، وفي طريق الظاهر في طرق، وفي طرق حديث الخضروات هكذا في بعض النسخ، يعني لا يخلو طريق من مقال، ولكن كما قلنا حسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه، لأن ضعفها ليس مما يشتد، فالروايات تشد بعضها بعضا. قال: لكنه روي من طرق كثيرة يشهد بعضها لبعض فينتهض للاحتجاج به، وهو كما قال رحمه الله: روي من طرق كثيرة يشد بعضها بعضا. وما أشار إليه بالتعليق أنها ضعيفة جدا ليس بصحيح، فليست كلها ضعيفة جدا، بل بعضها مرسل وبعضها منقطع، ثم جاءت آثار موقوفة كثيرة. وقد أشار الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص إلى تلك الطرق الكثيرة الواردة في هذا الباب، كذلك الزيلعي وغيرهم من أهل التخريج في كتبهم كابن الملقن وغيره. قال رحمه الله تعالى: قال: وإذا انضم إلى ما تقدم في وجوب الزكاة في تلك الأجناس الأربعة والخمسة، ما هو الخامس عنده؟ ماذا أضاف؟ ها؟ الذرة، أضاف الذرة. قال رحمه الله: فكان ذلك هو البيان منه صلى الله عليه وسلم لما أنزله الله تعالى، يعني من الآيات، إذ الآيات عامة فقيدت بهذه الخمسة، هكذا فهم الشوكاني رحمه الله. وعلى القول الراجح أنها يلحق بها ما كان بمعناها مما يقتات ويدخر، وهذا هو الصحيح والله أعلم. والشيخ عبد الرحمن رحمه الله كان يرى أنها تنحصر في الأربعة، تنحصر في الأربعة على ما ورد به الحديث رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله: وقد ذهب إلى ذلك الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي كما تقدم معنا في القول الأول. وأيضا يمكن الجمع بطريق أخرى، وهي أن هذه الأدلة المذكورة هنا مخصصة لعمومات القرآن والسنة، وذلك واضح لأن الله عز وجل قال: وآتوا حقه يوم حصاده، عام في كل مزروع، ولكن السنة كما ذكرها هنا حصرت هذا العام أو قيدت هذا العام والمطلق. وكما تقدم المسألة فيها خلاف، وهذا مما يسع فيه الخلاف، والأمر واسع، لكن إذا نظرنا إلى الأدلة والله أعلم، وكذلك العلة الجامعة والشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، علمنا أن هذه الأربعة على الصحيح ليست مقصودة بالحصر، ليست مقصودة بالحصر والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وأيضا يمكن الجمع بطريق أخرى، وهي أن هذه الأدلة المذكورة هنا مخصة عمومات القرآن والسنة، وذلك واضح، ولا يصح جعل ذلك من باب التنصيص على بعض أفراد العام لما في ذلك من الحصر تارة والنفي لما عدا ما ذكر أخرى. يعني لا نقول أنه من ذكر أفراد العام فهناك أشياء أخرى غير المذكورة، هكذا يريد رحمه الله، والصواب هو ما نفاه والله أعلم. يعني أنه من ذكر بعض أفراد العام مما غلب في ذاك الزمان، هذه الأربعة هو غالب قوت الناس في ذلك الزمان. ولذلك جاء في بعض الروايات كما في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم بعض الألفاظ العامة كالحب، وكذلك جاء في فتاوى الصحابة في الذرة والشامية ونحوها. والشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق والله أعلم. طيب نقف إلى هنا إن شاء الله، ونترك الباقي في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى.